الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربنا عز وجل بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فدل أمته على كل خير وحذر أمته من كل شر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحباً بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان فضل المدينة وآداب سكناها وآداب زيارتها. الله أسأل أن يجمعنا جميعا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا جميعا في بيته الحرام، وأن يرزقنا حجا وعمرة مرات ومرات عديدة وفي أزمنة مديدة، اللهم آمين. فضل المدينة، تعرف أخي الكريم أن مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة، مهبط الوحي، ومتنزل جبريل أمين السماء عليه السلام بكتاب ربه على قلب أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان. مأرز الإيمان يعني أصل الدين، أصل الدين، وهي ملتقى المهاجرين والأنصار، وهي موطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى لأمة النبي محمد. في المدينة عقدت ألوية المسلمين من أجل الجهاد في سبيل الله. من المدينة انطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. من المدينة شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، ثم هي دار هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته وبها مات، وفيها قبر ومنها يبعث، وقبره أول قبر تنشق عنه الأرض يوم القيامة. أول قبر يخرج صاحبه في الآخرة هو قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقطع بمكان أحد من الأنبياء بيقين سوى قبر النبي محمد. ولا قبر سيدنا إبراهيم في الخليل في فلسطين، قبر سيدنا نوح مش عارف فين، كل الكلام ده ليس يقين. النبي الوحيد اللي بنقطع بمكان قبره بيقين هو مين؟ سيدنا النبي محمد. قبره في هذه المدينة، ترابها دفن فيه رسولنا محمد، وهذا فضل لهذه المدينة. هذه المدينة المباركة شرفها الله وفضلها الله وجعلها خير بقاع الأرض بعد مكة، ويدل تفضيل مكة على المدينة ما رواه الإمام الترمذي والإمام ابن ماجه، وهو حديث صحيح. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لما أخرجه الكفار من مكة إلى المدينة، قال وهو متجه من مكة إلى المدينة مهاجرا: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. يبقى أفضل بقاع الأرض مكة، ومن بعدها المدينة. ملحوظة هامة، في حديث بينسب إلى النبي يفضل فيه المدينة على مكة، الحديث ده موضوع يعني مكذوب على النبي. يعني أحد الإخوة السعوديين من أهل المدينة ذكره لي، ولما فتشت وجدت حديث موضوع، اللي هو إيه؟ نسبوا إلى النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة دعا الله فقال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي يعني مكة، فأسكنني في أحب البلاد إليك، فأسكنه المدينة. يقول لك أحب البلاد إلى قلب النبي مكة، لكن أحب البلاد إلى الله المدينة، يبقى المدينة أفضل. هذا الحديث موضوع يعني كذب على النبي محمد، ومعناه لا يستقيم أصلا. ولكن لماذا؟ لأن معناه بيدلل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله. ومن المعلوم أن محبة الرسول تابعة لمحبة من؟ لمحبة الله. طالما أحب البلاد إلى الله مكة، يبقى أحب البلاد إلى رسول الله إيه؟ مكة. محبة النبي تابعة لمحبة من؟ لمحبة الله. وعلى هذا فأفضل المدن مكة، ومن بعدها المدينة. ايه فضائل المدينة؟ فضائل المدينة ايه؟ انا اشوقك حتى تدخر من قوتك وتنطلق اليها، ثم ابين لك آداب يجب ان تلتفت اليها اذا زرت المدينة. لان احنا شفنا فضائح مآسي تدل على أن العامة جهلة يعيشون في المدينة أو يزورون المدينة ولا يعرفون أين هم ولا ما هي الآداب التي ينبغي أن تراعى. ما هي فضائل المدينة؟ الفضل الأول من فضائل المدينة أن الله عز وجل جعلها حرما آمنا كما جعل مكة حرما آمنا. روى مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. النبي حرم المدينة طبعا مش من تلقاء نفسه، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وإني حرمت يعني أظهرت تحريم الله للمدينة. الله عز وجل، خد بالك من الملحوظة المهمة اللي جاية دي، تخيل في خطباء ودعاء لا يلتفتون إليها. خد بالك، إن الله عز وجل اختص هاتين البلدتين بهذه الحرمة دون سائر البلاد، ولم يأتي دليل ثابت يدل على تحريم شيء غير مكة والمدينة. بلد الله الحرام مكة والمدينة، في بلد حرام غيرهم؟ مفيش. في أي مكان حرام غير مكة والمدينة؟ مفيش. أما ما شاع على ألسنة الناس وعلى ألسنة بعض الخطباء والوعاظ من أن المسجد الأقصى هو ثالث الحرمين، فهذا خطأ شائع ولا يوجد عليه أي دليل. هو الحرم المكي والحرم المدني، حرمين بس ليس لهما ثالث. إنما المسجد الأقصى مسجد من مساجد ثلاثة تشد إليها الرحال، هذه قضية وهذه قضية. فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ما قالش ثالث الحرمين، هم حرمين اتنين بس، الحرم المكي والحرم المدني. وهذا لا يقلل من شأن الأقصى، فإن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. لكن احنا بنضع النقاط على الحروف. أي نعم. السؤال: ما المقصود بالحرم المكي والحرم المدني؟ الحرم هو ايه؟ مسجد النبي فقط؟ الكعبة فقط؟ قالوا لا، المقصود بالحرم المكي والحرم المدني ما تحيط به الحدود ولكل منها حرم. يعني ايه؟ يعني الحرم المدني ما بين عير الى ثور، مش الجامع بس، المدينة القديمة النبي حدد حدود الحرم من مكان اسمه عير الى جبل ثور. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: المدينة حرم. المدينة كلها مش الجامع بس، المدينة حرم ما بين عير الى ثور، دي حدودها. وروى مسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلوا عليه أخواننا، قال صلى الله عليه وسلم: إني حرمت ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. يبقى المباني اللي في المدينة اللي دخل في الحدود دي من الحرم المدني، والمباني في المدينة الجديدة اللي خارج الحرم ليست من المدينة. فنقول: المباني التي داخل هذه الحدود حرم، والتي خارجها من المدينة لكنها ليست حرم. انت معايا؟ يبقى ما بين جبل عير، ما بين عير الى جبل ثور، دي حدود المدينة، ممنوع تقطع شجر او تصطاد صيد او تؤذي مسلم، ده حرم نؤمن فيه البشر والحيوان وحتى الشجر. ومن خالف فإن النبي دعا عليه باللعنة، كما سأبين لك بعد إن شاء الله. يبقى الفضل الأول للمدينة أنها حرام، بلد حرام كمكة بالتمام والكمال. الفضل الثاني للمدينة أنها سماها الله طابة، ما اسمها كان زمان اسمها يثرب، وبعدين اسمها المدينة، مدينة النبي، ومن أسمائها طيبة، ومن أسمائها طابة، مش طابة به ألف في الآخر زي بتاعتنا، طابة آخرها تاء مربوطة بنقطتين صليت على رسول الله. ربنا سماها طابة، والنبي سماها المدينة. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سمى المدينة طابة، طابة، والنبي سماها طيبة. شوف اللفظين طابة طيبة، هذان اللفظان مشتقان من لفظة الطيب، الطيب، طابة طيبة، لفظان مشتقان من لفظة الطيب، فهما لفظان طيبان أطلقا على بقعة طيبة. ثلاثة، من فضائل المدينة أن الإيمان يأرز إليها، يعني أصل الدين في المدينة. لو الدنيا كلها خرجت من الإسلام أهل المدينة لا، أصل الدين، أصل الإيمان في المدينة. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. أصل الإيمان، معقل التوحيد، مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا، من فضائل المدينة أنها قرية منصورة، منصورة، من أرادها بسوء قسمه الله، النصر في ركاب أهلها. روى الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت أن أهاجر إلى قرية تأكل القرى، يقولون لها يثرب، وهي المدينة. معنى تأكل القرى إيه؟ تنتصر عليه وتجلب غنائم القرى إليه. حصل ولا ما حصلش؟ جيوش التوحيد كانت بتنطلق من إيه؟ الفاتحون كانوا ينطلقون من أين؟ من المدينة. جيوش النبي في غزواته، فتوحات عمر وأبو بكر، كل القادة سعد وخالد وعمر بن العاص، الدنيا كلها فتحت على أيدي أبطال المسلمين الذين كانوا ينطلقون من المدينة. مش كده ولا ايه؟ جيش عمرو بن العاص اللي فتح مصر خرج من المدينة، جيش خالد اللي هزم الروم في اليرموك ودوخهم خرج من المدينة، جيش سعد الذي هزم الفرس خرج من المدينة. قرية تأكل القرى، هي قرية منصورة بنص السنة والتاريخ يشهد. اي نعم. خامسا، من فضائل المدينة، اللهم ارزقنا زيارة المدينة، اللهم آمين. من فضائل المدينة أن النبي حث على الصبر في العيش فيها، وإن ضاقت عليك السبل استحمل. طب أنا رزقي ضيق هناك وعيان ومريض، استحمل، لأنك لو تحملت ومت فيها على التوحيد اضمن شفاعة النبي. سمع الحديث الجميل ده، احنا والله بنحسد اهل المدينة، الناس الصالحة بنحسدها، حسد ممدوح نغبطها. اي نعم. روى الامام مسلم رحمه الله في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض الصحابة الذين أرادوا الخروج من المدينة بعدما مرضوا فيها وكذا، قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. الله أكبر. يروح المدينة ويموت هناك، بس يموت على الإسلام، راجل محترم يضمن شفاعة النبي. أنا بحزن أوي أوي أما أعرف أن واحد مصري راح يعمل عمرة أو يحج وجاءه أجله في المدينة وأهله يصرون على أن تأتي جثته لتدفن هنا، قمة الغباوة، وعمر يخالف الدين والسنة. السنة طالما مسلم مات في بلد مسلمين وفي مقابر مسلمين يدفن حيث مات. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد قال للصحابة احفروا وعمكوا، من معظم الصحابة جرحى ويحفروا الجبل، رأى امرأة حملت بعض الشهداء وتريد أن تنطلق إلى البقيع لتدفنهم هنا، فنهاها يدفنون حيث يموتون. طالما في مسلمين وفي إمام بيصلي جنازة، أخوك ولا أبوك ولا عمك ولا خالك ولا أمك مات في المدينة تجيبه لي هنا؟ يا راجل هيدفن في البقيع، يخرج في الآخرة من قبره يلاقي ما شاء الله الصحابة حواليه، عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق وسعد وبلال وستنا فاطمة بنت النبي وستنا الصحابة، تجيبه لي هنا تراب الدراسة ولا يطلع عليها حواليه عباس ابو دومة يا راجل يا راجل حرام عليك. اي نعم، من فضائل المدينة كذلك انها بلد مقدس شأنها عظيم والافساد فيها جرمه رهيب. اسمع الحديث ده، روى الامام البخاري والامام مسلم وكلها احاديث صحيحة بفضل الله. روى الإمام البخاري والإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، في حدود الحرم، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا يعني مجرما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. شوف الإجرام في المدينة ذنبه قد إيه، ربنا بيلعنه والنبي وكل الملائكة وكل الناس، وفي الآخرة ربنا لا يقبل له صرف ولا عدل. يبقى الجرم في المدينة ليس كالجرم في أي بلد سوى مكة، مش كده ولا إيه؟ بلد حرام. أي نعم. سابعا، من فضائل المدينة أنها أرض مباركة، وكل اللي حج أو اعتمر يحس بالبركة دي في المدينة، يحس براحة نفسية، هواءها طيب، سكنها مريح، شوارعها مريحة، ناسها ناس سهلة. ها؟ نعم مكة أفضل والثواب فيها أعظم، لكن دي راحة نفسية تقريبا تواطأ الناس عليه. كل ما تسأل حد لك المدينة حاجة تانية، المدينة يا عم المدينة دي حاجة تانية، المدينة النبي دعالها بكده صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعها وبارك لنا في مدها، بارك لنا في صاعنا ومدنا، ودعا لها أن يطيب ربنا حماها وأن يذهب عنها الأوبئة، فصارت أطيب أرض الله بعد أن كانت أوبأ أرض الله بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثامنا، من فضائل المدينة أنه لا يدخلها الطاعون ولا يدخلها الدجال. الطاعون اللي هو المرض الوبائي، مفيش مرض وبائي يخش المدينة، مفيش. المسيح الدجال اللي هو سيدنا عيسى هيقتله في آخر قبيل قيام الساعة، الدجال ما يخشش مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس ولا منطقة الطور. هذا من فضائل المدينة. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه والإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. الدجال يجي مصر، يجي مصر، يخش السعودية، أي حد يخش، أي حد إلا مكة والمدينة، أي حد يخشها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس ومنطقة جبل إيه؟ الطور. دي منطقة برضو مقدسة وربنا أقسم بها عندما قال: والتين والزيتون وإيه؟ وطور سينين. أي نعم. تاسعا، من فضائل المدينة أنها اشتملت على مسجدين عظيمين. المسجد الأول هو مسجد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، مسجد من مساجد ثلاثة تشد إليها الرحال. روى الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يعني تخرج من مصر بنية، أنا مسافر بنية إن أصلي في مسجد النبي، هذه نية مشروعة صحيحة. أخرج من بلدنا بنية إن أنا مسافر، مش هعمل عمرة، مش هعمل عمرة، أنا بس رايح السعودية بس عشان أصلي في المسجد الحرام، هذا مشروع. رايح فلسطين عشان أصلي في المسجد الأقصى، في أي مسجد آخر تسافر له وتقصده من أجل الصلاة فيه؟ مفيش. أنا رايح طنطا عشان أصلي في البدوي، رايح كل ده كلام فارغ. هم دول بس اللي نشد لهم الرحال بنية الصلاة فيها، لأن الصلاة هناك أجرها إيه؟ مضاعف. المسجد الحرام الصلاة بمئة ألف، والمسجد النبوي الصلاة فيه بألف، والأقصى الصلاة فيه بخمسمائة، وإن كان في هذا خلاف. صلوا على رسول الله. يبقى من فضل المدينة اللي فيها مسجد تشد له الرحال. أي نعم. من فضل هذا المسجد النبوي أن أجر الصلاة فيه يضاعف. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يعني اللي يروح المدينة ده ويفوت صلاة في المسجد النبوي يبقى إنسان غافل. يروح المدينة يبقى تاجر من تجار الآخرة. جماعة التجار بيستغلوا المواسم وبيبحثوا عن الأماكن التي تروج فيها البضاعة، صح؟ واحد عايز يشتري محل في المسكي ولا في العتبة ولا في شارع فؤاد ولا بتاع، ده بيبيعوا الرصيف، مش كده؟ يقول لك أنا مشتري رصيف قدام محل بكام؟ بخمسين ألف، صح؟ مكان بتروق فيه البضاعة، مش كده؟ والمواسم بقى الأعياد وكو المدارس المواسم. طب أنت في مكان بتضاعف فيه الأجور تروج فيه بضاعة الآخرة، في المدينة الصلاة بألف صلاة، وفي موسم الخير في رمضان نايم لي في بيتكم أو في الفندق، دي مأساة. أين تجار الآخرة؟ أي نعم. من فضائل المدينة كذلك إن فيها مسجد قباء. هو قباء ولا قباء؟ قي ولا قو؟ قباء. برضو المحفوظ عند الناس يقول لك مسجد قباء، مسجد قباء غلط. القباء شيء بيلبس زي العباية، اسمه ايه؟ قباء. قباء كلمة قباء معناها عباية او حاجة زي العباية، هو اسمه مسجد ايه؟ قباء. من فضل المدينة اللي فيها مسجد النبي ومسجد قباء، فمسجد قباء ده يعني ايه فضله؟ ده مسجد اسس على التقوى، ونزل القرآن يمتدح اهله، فيه رجال يحبونه ان يتطهروا، نزلت في اهل مسجد قباء. وبعدين جاء في فضله من فعل النبي وقول النبي ما يشهد له بالخير. فعل النبي ايه؟ روى الامام البخاري والامام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي ركعتين. سيدنا النبي كل سبت يروح مسجد قباء يصلي ركعتين. ففعل النبي بيدلل على فضل هذا المسجد، وقوله اسمع الأجر الكبير أوي أوي ده، بس صلوا على رسول الله. ثبت عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره. يا سلام، مش انت بتروح لمكة بتعمل عمرة واحدة؟ بقولك انا عايز اعمل عمرة لابوي، اركب العربية باتنين ريال اروح للتنعيم وارجع. قلنا لك غلط، السفرية بعمرة واحدة، السفرية بعمرة واحدة. لا يا شيخ انا عايز اعمل 50 عمرة. خلاص، كل يوم روح مسجد قباء، كل ركعتين في قباء باجر ايه؟ عمرة. تخيل، روح كل يوم مرتين قباء، قاعد في المدينة كم يوم انت؟ 10 أيام بعشر عمرات. ما هو كل يوم هتصلي ركعتين فين؟ في قباء أو أي صلاة. وقول النبي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، كلمة صلاة نكرة، والتنكير يفيد ايه؟ الشمول، يبقى تفيد أي صلاة، فريضة أو ايه؟ أو نافل. إن شاء الله تحية مسجد، أجر عمرة. سبحان الله العظيم، الناس اللي راحت تعمل عمرة دي وزارة المدينة تعرف الكلام ده؟ كم فرطوا من أجور، كم فرطوا في أجور، وكم ضيعوا من أعمال صالحة. اللهم لا تمتنا حتى ترزقنا حجا وعمرا، اللهم آمين. هذا من فضل المدينة أيضا. طيب، أمور أحب أن أنبه عليها وهي تتعلق بالمسجد النبوي. أولا، الأجر في الصلاة يضاعف في المسجد النبوي ويصل إلى 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهذا ليس مقيد بالفرض بل يشمل الفريضة والنافلة. يعني أنت مش صليت صلاة التراويح مثلا في مسجد النبي لما اعتمرت مش عارف من كم سنة، كل ركعتين هناك ب1000، بس ركعتين وبسلم، يبقى الصلاة ب1000 صلاة في مسجد النبي تشمل الفريضة وليه والنافل. صليت قيام الليل هناك، يبقى كأنك صليت 1000 قيام ليل فيما سوى المسجد الحرام، يبقى هذا يشمل الفرض ويشمل ايه؟ السنة، لإطلاق قول النبي لفظة صلاة، فالفريضة ب1000 فريضة والنافلة ب1000 ايه؟ نافلة. الفايدة الثانية، تضعيف الأجر لمن صلى في مسجد النبي ليس مختصا بالبقعة التي كانت هي المسجد في زمان النبي، خد بالك، بل أجر الصلاة يضاعف في المسجد القديم وكل ما أضيف عليه من زيادات. في بعض العلماء في المسجد النبوي واحد يعني فقط يقول لا، صلاة ب1000 صلاة لمن صلى في المسجد القديم تعال النبي، لو في الروضة، وهذا ضيق واسعا، يعني هذا رأي الشيخ أبو بكر الجزائري هو من علماء المسجد النبوي، ضيق واسعا، ومن علماء المسجد النبوي من خالفوه زي الشيخ محسن العبد. الصواب في من خالفه، الصواب في رأي من خالفه بدليل ايه؟ مما يدلل على ان الصلاة في المسجد النبوي القديم والجديد بألف صلاة، مما يدلل على هذا ان الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما لما وسع المسجد وسعاه من الجهة الأمامية، ومعلوم أن الجهة الأمامية موقف الإمام ويقف فيها أفضل الصفوف، هو أفضل الصفوف الصف الإيه؟ الأول ثم الذي يليه. الله، يبقى معلوم أن الإمام والصفوف الأولى تكون خارج المسجد النبوي القديم، يبقى الإمام أجره دون من صلى من ورائه، الصف الأول والثاني والثالث والرابع أجرهم دون من صلى من ورائهم. الله، هل غاب هذا الفقه عن عمر وعن عثمان؟ كل الصحابة أقروا، يبقى اللي يصلي في المسجد القديم أو الزيادة العمرية أو العثمانية أو الزيادة تحت الدولة العثمانية التركية أو زيادة الملك فهد، كل ده اسمه إيه؟ المسجد النبوي، الصلاة فيه بألف صلاة. أما أن نضيق واسعا ونقول في الروضة فقط، هذا تحذير لأمر وسع الله فيه على الناس. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، في المسجد النبوي بقعة مباركة لها مزيد شرف عن سائر المسجد، ألا وهي إيه؟ الروضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، ده حديث صحيح اللي جاي ده، قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الناس حافظة ايه؟ ما بين قبري ومنبري، كده كذب على النبي. الحديث ايه؟ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. جماعة الفتة لك لا، ما بين قبري، يا كذاب، ده النبي لما مات الصحابة اختلفوا أين يدفنوه، صح؟ يبقى لو كانوا عارفين انه مكان تربطه هنا كانوا اختلفوا ليه؟ كانوا اختلفوا ليه؟ لا، الحديث اللي في البخاري ومسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يبقى نصلي فيها الفريضة لو قدرنا، ما قدرناش نصلي فيها النافلة ونخفف. لو في مكان اقعد اقرأ لك ربع ولا عشر آيات ولا حاجة، أي طاعة وخلاص دون إضرار بالغير. لا، الروضة الناس إيه؟ يقتتلون، واحد يصلي ويقعد، لا، خلي عندك شوية إحساس، صلي وامشي، أفسح لغيرك، دي أنانية. ولما صلي ما خدش ربع في كل ركعة، كفاية الفتحة في كل ركعة، أو الفتحة والكوثر أو الإخلاص، هو كده. أي نعم. طيب، أيهما أفضل، صلاة الفريضة في الروضة أم صلاة الفريضة في الصف الأول وإن كان الصف الأول خارج الروضة؟ فعلا خارج الروضة، ده الإمام نفسه خارج الروضة، مش كده؟ يبقى وأنا بصلي بقى أصلي في الروضة يبقى أجري أفضل، ولا صلي في الصف الأول أو الثاني اللي هم خارج الروضة؟ ها، الصف الأول طبعا، وإن كان خارج الروضة. ليه؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، في نص خلاص. وروى الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني فضل الأذان، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو بصل أنهم يعملوا قرعة، أنا أذن المرات وانت المرات، أنا صلي الصف وانت المرات، ها؟ يبقى الصف الأول أفضل بلا شك، فإذا كمان خاصة بالمسجد النبوي. إذا امتلأ المسجد النبوي بالمصلين وجاء هذا الإنسان يصلي وهو متأخر فصلى في الشارع، أين يصلي؟ قال لك يقف في الجهات الثلاثة إلا في الجهة التي هي أمام الإمام. الحمد لله جماعة السعوديين فاهمين، يعملوا قواطع ويوضحوا للناس. صلي على يمين الإمام في الشارع، على شماله وراه، ما تصليش إيه قدامه. والحمد لله في ساعة في المدينة بخلاف مكة، بخلاف مكة. أي نعم. طيب هو صلى في الشارع، يعني بينه وبين الإمام ماشي يجي كيلو عشان يوصل، يبقى أدرك الجماعة؟ طبعا مش بيصلي بصلاة الإمام، مش سمع صوته وبيركع معاه ويرفع. أدرك الجماعة. سؤال بقى، هو صلى في الشارع هتحسب له الصلاة بألف صلاة؟ الجواب لا، ما هو صلى خارج المسجد، خارج حدود المسجد في الشارع. يبقى صلاة جماعة ماشي بسبعة وعشرين درجة أيوة، لكن مش بألف صلاة يا بطل. ليه؟ لأن كلام النبي واضح، قال صلاة في مسجدي هذا. أنت صليت في الجامع ولا في الشارع؟ في الشارع، يبقى خلاص. قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فإذا كمان هناك حديث ضعيف في مسند أحمد بن حنبل مشهور بين الناس، وهو حديث ضعيف، اللي هو يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. الحديث ده غير صحيح، غير صحيح. طبعا انا بقول لك كل من تكون في المدينة على طول قاعد هناك بتصلي بقى الخمس صلاه في جماعة والسنن بتصليها، وبتصلي قيام الليل، وبتقعد للتهجد، وبعد التهجد قاعد تقرأ قرآن لحد الفجر، وبعد الفجر قاعد تقرأ قرآن لحد الشروق، وبعد الشروق بنصف ساعة تقوم تصلي الضحى اثنين او اربعة او ثمانية. طبعا انا رايح للعبادة منقطع للطاعة، ولعلي لا انال هذا الشرف مرة ثانية. مش كده؟ مش رايح اتاجر ولا العب ولا نام، دي ايام اجتهاد وتعب. لكن الحقيقة مع امري لك بهذا، الحديث اللي فات ده حديث ضعيف. فائدة خامسة مهمة جدا تتعلق بمسجد النبي محمد. سؤال، هل دفن النبي في مسجده؟ النبي مدفون في الجامعة، هل دفن النبي في مسجده؟ كتير من الجماعة اللي بيبيحوا دفن الموتى في المساجد ولك أيوة النبي نفسه الدفن في الجامعة، كذب وافتراء على النبي. أو المساجد بنيت عشان دفن الموتى؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. مساجد بنيت ليه؟ فيها رجال يحبون أن يتطهروا، أو الأخرى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. مساجد بنيت عشان الصلاة، عشان العلم، عشان حث الناس على الخير، مش عشان دفن الموتى فيها. لا يا عم، النبي لم يدفن في مسجده. اسمع إلى الأحاديث المحكمة المحكمة التي لا تقبل النسخ. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال يقول، قبل ما يموت بخمس ليالي النبي قال ايه؟ اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. الا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وصية النبي محمد قبل ما يموت بخمس ليالي. وفي الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ومن حديث الحبر البحر ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم هو إيه اللي نزل به الموت لما شعر بالغصص السكرات لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه يغط وجهه بخميصة فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا في حذرنا أن نقع في هذا الباطل كما وقعوا هم. يبقى حديث جندب قبل موت النبي بخمس إيه؟ ليالي وحديث عائشة وابن عباس قبل موت النبي بإيه؟ بلحظات. يبقى حديثين محكمين لا يقبل النسخ. أمال القصة إيه؟ القصة النبي لما مات هو نفسه ما كانش الصحابة ما كانوش عارفين يدفنوا فين اختلف. والذي أخرجهم من هذه المحنة أبو بكر. قال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. طيب النبي كان بني المسجد بتاعه وملصق بالمسجد حجرات النبي أدي حجرة عائشة أدي حجرة حفصة أدي حجرة فلانة زوجاته. كان بين بيت النبي وبين مسجده جدار جدار. سيدنا بلال يؤذن ويلتفت الصلاة يا رسول الله جدار حيطة بباب حيطة بباب. لما مات النبي مات في حجرة عائشة. قالت الصحابة أين يدفنوه فحدثهم الصديق بالحديث الذي ذكرته آنفا الأنبياء يدفنون حيث يموتون. على طول حفروا شالوا الحصير النبي كان بينام على الحصيرة شالوها وحفروا لحد لحد في بطن الأرض كفنوا النبي وغسلوه كفنوه ثم دفنوه في هذا اللحد. يبقى النبي كان مدفون فين في مسجده ولا في بيته في بيته. ظل الحال على هذا في عهد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان كل ذو الحكام للأمة ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية ومعاوية الثاني ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان عشر حكام للأمة إلى أن جاء الوليد بن عبد الملك أراد أن يوسع المسجد ولغرض في نفسه غرض سياسي أدخل الحجرات في المسجد فأدخل القبر. دي القصة. الوليد بن عبد الملك ده قول حجة هو ليس من العلماء أصلا ده له مظالم الله بها عليم من الظلمة ثم هو تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. اللهم تجاوز عن جميع المسلمين يا رب نحن عايزين كل الأمة ترحم. خطأ الوليد اللي كان يساعده الحجاج ابن يوسف شفت الصحبة هذا الذي فعل. لا النبي قال كده ولا عمل كده ولا صح ولا الصحابة لم يدفن في مسجده أبدا. ثم مسجد النبي لا يسمح لأحد فيه أن يتمسح بالنحاس أو الشبابيك أو يطوف حول القبر مش كده. أقصد التوحيد هناك جنابه مصان بخلاف أي مسجد فيه ضريح يستغاث بالموتى ويستعان بهم ويقبلون الرخام ويتمسعون في الحديد ويطوفون بالأضرحة
اوعى تقيس لأي مسجد فيه ضريح على مسجد النبي محمد، قياس باطل. اي نعم، صلوا على رسول الله. طيب نقطة أخرى، آداب سكن المدينة إيه؟ أنا رحت أعمل عمرة، هقعد في المدينة 5-6 أيام، بقيت واحد من أهل المدينة، في أدب لابد أن تلتزم به في المدينة، اللي هو الأدب الأول أن تحب كمسلم هذه المدينة، تحبها لفضلها ولحب النبي لها، مش أي حاجة النبي بيحبها إحنا بنحبها. كم بيحبها؟ روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. جاي من سفر شاف من بعيد بيوت المدينة يضرب الدابة عشان تجري، بيحب هذه البلد. أي نعم، يبقى تحب البلد دي، تحب المدينة اللي النبي كان بيحبها ولفضلها عند الله. 2 أن تحرص وأنت فيها على تجارة الآخرة. معقول تبقى في المدينة يا راجل وتصلي 5 صلوات في البيت في الفندق؟ معقول في المدينة ومفرط سيب قيام الليل والتهجد في المدينة؟ فين تجارة الآخرة؟ صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجد قباء بأجر عمرة، مضيع دول ليه؟ يبقى تجارة الآخرة. 3 أن تتذكر وأنت في المدينة أنك في أرض طيبة هي مهبط الوحي ومأرز الإيمان، فلتحذر أن تحدث فيها حدثا. شرح لي بقى تعاكس تتعرض عمال بصباص تبص الراحة واللي جاية، أو خناقات في المدينة، خناقات في المسجد النبوي وفي الروضة، ووسع ونصخب وانت مصري وانت شامي والمصريين خيرهم عليكم، هتروح تعمل لي هتغني لي هناك؟ هناك إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. اتركوها فإنها منتنة، مش هناك مصري ولا سعودي ولا شامي ولا يمني، في إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. طب واحد اتعنطز وتكبر وعمل لي بصلاة، اصبر يا أخي، شهر رمضان في البلد الحرام مسجد النبي، اصبر اصبر. اي نعم، روى الامام مسلم رحمه الله في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام، فمن احدث فيها حدثا او اوى محدثا يعني مجرما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. 4 أن تحرص وأنت في المدينة على الاستقامة وعلى الالتزام بأمر الله وبأمر رسوله. المدينة تشرب سجاير؟ مع ليه في مكة يفض؟ يعني اجعلوا مكة بلد خالية من التدخين وبيمنعوا بيع السجاير في مكة والمدينة، فتيجي تهريب. والله العظيم شفت ناس في ساحة الحرم المكي والنبوي، في الساحة برة السجارة في ايديه، ده انت في مكة في بلد الله الحرام وجاي تعمل عمرة في مسجد النبي في الساحة ودخخني. مهازل. نهيك بقى عن بعض النساء اللي بيلبسنا حجاب بألوان الطيف، لابسة نقاب عامل كده مناخيرها باينة وفوقها واجبها باين وكحلة بقى وعباية مفتوحة وكعب عالي، حجاب على ما تفرج، لو قلعت النقاب أحسن أقل فتنة. إيه الكلام ده؟ إحنا في المدينة يبقى نحرص على الاستقامة. والله العظيم كان معانا ناس وإحنا في مكة، فكان في وقت ماتش الأهلي والزمالك في آخر رمضان اللي فات ده، هيتجنن شوفوا لي تلفزيون دلوقتي، والله العظيم، والفندق وعيد جابوا لي تلفزيون، القناة مش جاية إيه ده؟ سبحان الله العظيم، اللهم اهدنا يا رب. يا عم انسى البلاوي دي بقى شوية، انت جاي المدينة عشان تنضف. لا حول ولا قوة الا بالله. في مكة والمدينة تحرص على الاستقامة وعلى الالتزام بامر الله وبأمر رسوله. واعلم أن من يعصي الله في الحرم ذنبه أعظم من أن يعصيه في غير الحرم. السيئات لا تضاعف. الصلاة بمئة ألف في مكة، حرم المكة، وبألف في المسجد النبوي صح، لكن السيئة مش بمئة ألف في مكة ولا بألف في المدينة. السيئات لا تضاعف نعم بكمياتها، ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في الحرم، حرمة المكان وحرمة الزمان إن كنت في رمضان يعني. خامسا، احرص وأنت في المدينة ألا تتعرض لقطع شجر أو اصطياد صيد، لأنها بلد الله الإيه؟ الحرام. تعرف في مكة في المدينة قاعد كده فوق السطح، قاعد كده عامل قاعد الكرفصاء، قاعد ما أرفص الحمامة يمكن تيجي تعدي من تحت رجليك تديك كوبري وتعدي من الناحية التانية يعني. وطمنة خالص صح، لو حطيت الحب في ايديك او القمح للحمامة كده تيجي تنقر في ايديك وتاكل تقول لك جزاكم الله خير، ناقص تقول لك كده وتطير. مطمنة قوي، في حمامة في مصر تجرؤ تعمل ولا غراب حتى؟ انتوا شايفين حاجة؟ ما يقدرش، كأن حتى الطيور عارفة ان البلد دي حرام، انها في امن وامان. انا جاي كده لقيت كم حمام هائل، قلت لو دول لو في مصر والله كانوا اتخطفوا. اوعى تصطاد هناك، صاد حمامه مكانها تذبح خروف، يلا تكبر بدم. اوعى تقطع شجر، ممنوع. ما النبي كناها عن هذا. روى مسلم رحمه الله في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكه واني حرمت المدينه ما بين لابتيها لا يقطع عظاها ولا يصاد صيدها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لو رأيت الظباء، يعني الغزلان، لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله ما بين لابتيها حرام. كل حاجة فيها مطمنة آمنة. المراد بتحريم الشجر أي شجر؟ الشجر الذي يحرم قطعه هو الذي أنبته الله عز وجل، أما ما زرعه الناس وغرسوه بأيديهم يقطعوا فيه ما شاءوا. واحد فلاح في المدينة زارع نخلة ما يقطعش فيها، هو حر. الشجر المحرم قطعه في مكة والمدينة هو إيه؟ الذي أنبته الله، إنما اللي أنت زرعه بأيديك لك أن تفعل به ما شئت. إذا هذه آداب تراعى في المدينة. سادسا، أن تحذر إيذاء أهل المدينة. اوعى تأذي أي مسلم في المدينة، لا سيما أهل المدينة بقى. روى الإمام البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا إن ماع، إلا انماع كما ينماع الملح في الماء، يعني داب. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. أخيرا، ماذا يفعل من زار المدينة؟ يعمل بقى نمرة واحد، يقصد بسفره إلى المدينة الصلاة في مسجد النبي. إحنا ما بنقصدش زيارة القبر، حنقصد إيه؟ الصلاة في المسجد. لا نشد الرحال إلى قبر حتى لو كان قبر النبي، إحنا بنشد الرحال إلى إيه؟ المسجد. وطالما كنا في المسجد طبيعي بنزور القبر، بس صحح النية من الأول. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. اثنين، من وصل إلى المدينة يشرع له زيارة مسجدين وثلاثة مقابر. المسجدين هما مسجد النبي والمسجد ومسجد قباء. إن الصلاة في مسجد النبي بألف صلاة وتشد إليه الرحال، والصلاة في قباء بأجر إيه؟ عمرة. والنبي كان بيروح كل سبت يصلي في قباء. مسجدين. طب المسجد اللي بيسموه مسجد إيه؟ ذات الكبلتين. تخيل مرة كنت في عمرة لقيت ناس دخلوا مسجد الكبلتين ده وصلوا ركعتين الناحية دي وركعتين عكس الكبلة. ايه ده؟ قالوا الكبلتين بروحين الجامع ده سنة. صلاة باطلة يا ابني. من شروط صحة الصلاة استقبال ايه؟ قال ما ده جامع للصحابة لفوا فيه وبتاع مش عارف. الله، طب ما هو كلامنا خلاص خلصنا منه. الآن الصلاة إلى جهة المسجد الحرام، مفيش فيه أجر. مسجد الكبلتين زي أي جامع عادي خالص، مفيش فيه أجر بيضاعف ولا حاجة. هو بس مسجد قباء ومسجد النبي بس في المدينة. دول المسجدين اللي بيسرع زيارتهما من أجل الصلاة فيهما. المقابر الثلاثة التي يشرع زيارتها ايه؟ قبر النبي، قبر ابي بكر، قبر عمر. هنعتبر دول قبر واحد. اثنين، مقبرة البقيع اللي هي امام المسجد النبوي تقريبا. ثلاثة، مقبرة الشهداء اللي هي في جبل ايه؟ احد. دول المقابر اللي فعلا من الدين يعني مشروع ان تنطلق لزيارتها، لان النبي كان بيزور البقيع كثيرا وكان بيزور شهداء أحد كثيرا. طيب، زيارة قبر النبي وصاحبيه أدبها إيه؟ أولا نأتي من الجهة الأمامية فنستقبل القبر ونزور زيارة شرعية بأن نسلم على النبي وعلى صاحبيه وندعو لهم بصوت خفيض وبأدب، ولا نستقبل القبر وندعو، بل نستقبل القبلة ولا تمسح بنحاس ولا غيره، بل وأنت تمر ما تقفش وانت ماشي كده مرور الكرام تقول ايه؟ بصوت خفيض وبأدب، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جوزي نبي عن أمته. وبعدين تاخد خطوة كده، السلام عليك يا أبي بكر ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا خيرا، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا عمر ورحمة الله وبركاته، وانتهينا وخلاص. الزيارة البدعية بقى الأخطاء هناك ايه؟ واحد يروح عند قبر النبي يدعو النبي ويستغيث بالنبي، ماذا يا رسول الله، ماذا يا نبي، ايه يا عم الكلام ده؟ ده النبي قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وبعدين لا يسأل إلا الله، والدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. أخرج الترمذي في سننه وهو حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعون أنا بس أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طب يا رب اكرمني بجاه النبي، برضو لا. رجل قال للنبي مرة ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، كل ما شاء الله ثم ما شئت، يدعو ربنا بس، هذا خطأ. اثنين، بعض الناس أمام قبر النبي يضع يديه على صدره كهيئته في الصلاة، السلام عليكم يا رسول الله ويعمل كده، هذا خطأ، إن هذه هيئة ذل وهيئة خضوع، وما شرعت لك إلا في الصلاة وأنت تقف بين يدي. إلا عمر والصحابة كانوا بيقفوا قدام النبي كده كده في الصلاة بس. أي نعم. ثلاثة، من أخطائهم في زيارة قبر النبي المسح على الجدران والشبابيك وحول القبر لو استطاعوا. طبعا السعوديين موقفين عيال شباب ما شاء الله، عيال زي الورد كده، لكن اتق الله يا شيخ، امشي يا حاج، امشي يا حاج، استقبل القبلة. لكن لو دول مش واقفين والله كانوا كالوا النحاس. صلي في المسجد النبوي في الروضة، فقاعد جنبي واحد مش عارف من بنجلاديش ولا باكستاني ولا ما اعرفش شكل بعض كلهم ولا تركي ولا، فيجي يصلي، تخيل يقول الله اكبر، هو يعمل ايه؟ يلف، يبقى جنبه اليمين ناحيه القبله ويبص على قبر النبي، الله اكبر، ايه ده؟ بيستقبل القبر وهو يكبر للدخول في الصلاة، دي كارثة. وبعدين الواحد قاعد جنبي واحد من المدينة، بس راجل فاهم يعني، وفرد رجليه كده تعب، فرجليه وفش القبلة، يقول له ايه ده، كيف لا توكر القبلة، ازاي تعمل كده، كيف تمد رجليك، قال له رجل احسن من القبلة، قال له ايوه القبلة حجارة، وانا بني ادم، وربنا قال ولقد كرمنا بني ادم. فاهم، صلى على رسول الله، طالب علم فاهم. المهم، يعني التمسح في الجدران والشبابيك هذا كلام لا يجوز، بل هو وسيلة إلى الشرك. تخيل بعض التعبانين أباح التمسح بالأضرحة والبتاع، تقول له إيه الدليل على هذا، ما الدليل، قال الدليل على هذا قول قيس في شعره لليلى. خلاص بقى، من الأدلة على من أدلة الدين قول الشعراء، لربنا قال والشعراء إيه أتبعهم إيه الغاوون، أهو ده من الغواة. إيه يا عم، القيس بيقول أطوف على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. يا واد يا بتاع قيس، ماشي هو واحد مجنون، ده اسمه مجنون ليلى، هذا باطل باطل. شوف بقى الإمام النووي، النووي الإمام قال إيه في المجموع بشرح المهذب، قال في شأن مسح وتقبيل جدر قبر الرسول، قال ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت. وقد روى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي نعم، كذلك من الأخطاء رفع الصوت عند زيارة قبر النبي، سلام عليك يا رسول الله، سلام عليك يا حبيبي، بتزعل ايه، ده سوء أدب. ربنا قال إن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من الأشياء المضحكة لو واحد بيزور قبر النبي ماشي، يا رسول الله مراتي أم محمد بتسلم عليك، جاري أبو أحمد بيسلم عليك، السلام أمانة، حماتي بتسلم عليك، ايه ده، تلاقي واحد راح يعمل عمرة أمه تقول له يا ابني السلام أمانة، أمانة في رقبتك تبلغ سلامي للنبي، هو بجهل يروح عند القبر يقول كده، غلط، لا دليل على هذا في السنة. بل نقول لمن طلب منا هذا عند سفرنا إلى عمرة أو حج، نقول له أنت وانت في مكانك كده سلم على النبي وسلامك هيوصل، محتاج واسطة بسطجي، أنت قول وانت هنا سلامك هيوصل، بدليل ما رواه الإمام النسائي والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، يبلغوني عن أمة السلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد، دي وصلت خلاص الملائكة، وصلت أي نعم. وروى أبو داود في سننه والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي، خذ بالك من اللي جاي دي بقى، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ماشي، أي نعم. كذلك من الشائع إن زيارة قبر الرسول واجبة على الحاج والمعتمر، بيقول لك اللي يحج ويعتمر وما يروحش المدينة حجه ناقص، عمرته ناقصة، كلام فارغ غلط. أركان الحج معروف: إحرام، طواف بالبيت، سعي بين الصفا والمروة، وقوف بعرفة. دي الأركان، في واجبات غيرها. أركان العمرة معروف: إحرام، طواف بالبيت، سعي بين الصفا والمروة، خلصت. ممكن واحد يروح مكة ويؤدي المناسك ويرجع وحجه كامل. يقولك لا يا راجل، يا راجل ده النبي قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني، وقال: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وقال: من زار قبري وجبت له شفاعتي، وقال: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. أربع أحاديثهم. أقول لك كل الأحاديث الأربعة اللي فاتوا دول موضوعة أو ضعيفة جدا، يعني كذب على النبي محمد. الحج ولم يزرني فقد جفاني، موضوع مكذوب، النبي ما قالش كده، ده كذب. مين اللي حكم بالكذب على هؤلاء؟ مش أنا، الإمام الدارقطني. الأربع أحاديث اللي فاتوا دول موضوعة مكذوبة، والإمام البيهقي والإمام العقيلي والإمام ابن حجر، هو الحافظ ابن حجر اللي شرح صحيح البخاري، أعلام. فالكلام ده غير صحيح. يقولك يا راجل ده ربنا بيقول، ربنا نفسه بيقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يبقى لما حج واعتمر روح عند القبر قول: يا رسول الله استغفر لي ربنا قال هذا. اقول: لا دليل في هذه الآية على قصد القبر عند ظلم النفس وطلب الاستغفار. ليه؟ نمرة واحد: هذه الآيات نزلت في المنافقين اصلا، في المنافقين، هذه واحد. اثنين: المجيء الى النبي من اجل ان يستغفر لنا يكون في حياته مش بعد ما ماته، وهو عايش والان هو مات صلى الله عليه وسلم. ثلاثة: الصحابة لم يأتوا ابدا ابدا الى قبر النبي وطلبوا منه ان يستغفر لهم. اربعة: عمر بن الخطاب عندما وقع الجدب وانقطع المطر وأراد أن يستسقي قال إيه؟ قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا. يعني قل له: يا رسول الله دعنا نتوسل إليك بدعاء رجل صالح اللي هو سيدنا محمد في حياته يعني، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ثم كان يقف عند التربة ويقول: بنتوسل إليك بالنبي، ادعي لنا يا رسول الله. النبي مات في حياته، نقول له ادعي لنا نتوسل الى الله بدعائه، مات. النبي عمر جاء بالعباس، عمر جاء بالعباس مسلم، وكان كان راجل عجوز والكبير في السن اقرب الى رحمه الله من غيره، مش كده ولا ايه؟ لولا شيوخ ركع وبهائم رتع واطفال رضع، ها؟ وإننا نتوسل إليك بعم نبينا. فلو كان التوسل بالنبي بعد موته سائغا لما عدل عنه عمر وتوسل بدعاء العباس. قضية النبي كان مات والعباس لسه عايش، أي نعم. يبقى هذه بعض فضائل المدينة، وهذه آداب زيارة المدينة، وبعض المعلومات التي تتعلق بالمسجد النبوي. يعني أظن ولله الحمد والمنة أني ما والله أسأل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمعنا جميعا في مسجد النبي محمد، وأن يجمعنا جميعا في المسجد الحرام، وأن يرزقنا حجا وعمرة في مرات ومرات عديدة وفي أزمنة بعيدة مديدة، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى بغير سابقة عذاب ولا حساب، وأن يكفنا برحمته من شر كل ذي شر بما شاء وكيف شاء، وأن يكفنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وشر الظالمين برحمته، إنه هو أرحم الراحمين. آمين. حدث في رمضان.